نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تكتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. عادة مع بداية كل عام بعض القنوات تستضيف بعض الأشخاص الذين يعطون توقعات لماذا سيحدث في العام الجديد، وبعض الناس يتابع هذه البرامج، أحيانا بعضهم أو القليل يتابعها من باب التصديق والأكثر يتابعها من باب الفضول فقط. فما حكم أولا هذا الفعل، وأيضا ما حكم متابعة مثل هذه البرامج؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن علم الغيب قد اختص الله تعالى به واستأثر بعلمه، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الملائكة المقربون لا يعلمون الغيب، وحتى الأنبياء والرسل صفوة البشر لا يعلمون الغيب. ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فنفى النبي عليه الصلاة والسلام، نفى الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، وهو خير أفضل الأنبياء وأفضل الرسل، وهكذا بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام. حتى إن سليمان عليه الصلاة والسلام الذي سخر الله تعالى له الإنس والجن والطير وعلمه لغة الحيوان وأعطاه ملكا عظيما، لما مات كان متكئا على عصاه يشرف على الأعمال، وكانت الجن تعمل بأعمال عظيمة وفي عذاب مهين، فبقي مدة طويلة توفي مات ولم تعلم الجن بوفاته، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني عصاه، كان متكن على عصاه وما دل الجن على موته إلا دابة الأرض أصبحت تأكل هذه العصا فسقط، فعلموا أنه قد مات. فتبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فإذا كان الأنبياء والرسل والملائكة لا تعلم الغيب فكيف بغيرهم؟ ولذلك من ادعى علم الغيب فهو كذاب أشر، من ادعى علم الغيب فهو كذاب أشر، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة راسخة لدى المسلمين، وعقيدة مجمع عليها لا خلاف فيها، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. حتى يعني غدا، بل حتى اللحظة القريبة لا يدري الإنسان ما يقع فيها، فهي من علم الغيب. فعلم الغيب مجهول للخلق عامة، لا يدرون ماذا سيقدره الله عز وجل، ولا يدرون ماذا سيحدث. فكل دعاوى علم الغيب كلها دعاوى باطلة ضالة مضللة لا صحة لها. لكن بعض الناس يأتون بالحيل، يدعي أشياء كثيرة ثم ربما تصادف شيئا واحدا منها يكون صحيحا، فيترك الناس على هذا الكذب الكثير ويتمسكون بشيء واحد قاله هذا المنجم أو هذا المشعوذ. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الكاهن أن الشياطين ربما استرقوا السمع، وربما أدرك الشهاب الشيطان قبل أن يلقي الكلمة على الكاهن، وربما أدركه الشهاب بعدما ألقى الكلمة على الكاهن. فإذا ألقى الكلمة على الكاهن ثم أدركه الشهاب بعد ذلك، الكاهن يأخذ هذه الكلمة هي وهي من علم الغيب، بعدما قدرها الله عز وجل تحدثت بها الملائكة من علم الغيب بالنسبة للبشر، وإلا الملائكة عرفتها الآن بعد تقدير الله عز وجل لها وتحدثهم فيها. فهذا الكاهن يكذب معها 100 كذبة، فالناس ينسون هذه 100 كذبة ويقول أليس قد قال كذا وصدق. فهذا يدل على أن بعض النفوس مجبولة على حب الباطل، وإلا كيف هذا الإنسان الذي يكذب 100 كذبة وصادف أن صدق مرة واحدة تدع هذه 100 كذبة وتقول أنه صدق في كلمة كذا؟ فإذا هؤلاء المشعوذون الذين يدعون علم الغيب لا يجوز تصديقهم ولا الاستماع إليهم، وهؤلاء كذبة، والعلم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذه عقيدة مستقرة لدى المسلمين، عقيدة مجمع عليها، الأنبياء والرسل والملائكة لا يعلم الغيب، علم الغيب مما استأثر الله تعالى بعلمه. وعلى هذا فهذه المقاطع التي فيها الدعاوى لعلم الغيب لا يجوز نشرها، لأن نشرها نشر لباطل ونشر لضلال ونشر لادعاء علم الغيب من دون الله عز وجل، فلا يجوز نشرها. فعلى المسلم يتقي الله عز وجل، هذه المقاطع نقول لا تنشرها، بل حتى لا تشاهدها، لأنه ربما يستقر في القلب ما يستقر، لأنها ربما مثلا يدعي علم الغيب أمور كثيرة ثم تصادف أمرا واحدا كان صحيحا فيقع في القلب ما يقع. ولهذا فينبغي أن يعرض الإنسان عنها وأن يتمسك بعقيدته، وهي أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن علم الغيب مما استأثر الله تعالى به،
حتى لو كان باب الفضول، بمعنى أنه يقول أنا ما أصدقها لكن بس بأشوفها بأطلع يعني.
حتى لو كان، ولهذا جاء في الحديث من أتى كاهنا فسأله، مجرد سؤال، فسأله عن شيء لم تقبله صلاة 40 يوما، مجرد السؤال فقط، فالإنسان يبتعد عنها ما دام أنها باطل، أنت تعلم أنها كذب، فلماذا تشاهدها، لماذا تنقلها، لماذا تنشرها وأنت تعلم أنها كذب وأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل.
نأخذ بعض الاتصالات. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا.
عندنا سؤالين أستاذ عبد الله.
تفضل.
السؤال الأول، في السوق المالي الهيئة الشرعية في بنك الراجحي والهيئة الشرعية في بنك البلاد، نريد رأي الشيخ سعد أيات المتابع، نأخذ برأي الهيئة الشرعية في بنك البلاد أو الهيئة الشرعية في بنك الراجحي؟
طيب،
يهمنا رأي الشيخ سعد جدا لأن أنا من المتابعين للشيخ.
أبشر إن شاء الله. عندك سؤال آخر يا عبد الرحمن؟
السؤال الثاني، أنا مستثمر في سهم الراجحي،
نعم،
أرباح نقدية، هل إذا قبضت الأرباح أخرج زكاة؟ وأيضا هل أخرج
مستثمر في ماذا؟
في سهم بنك الراجحي.
سهم، أي نعم.
ويجيني أرباح نقدية، هل أول ما أقبض الأرباح النقدية أخرج زكاة؟ والشيء الثاني، هل أخرج مبلغ تطهير ولا لا؟ يهمنا طيب. رأي الشيخ تكفر.
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا.
من المتابعين للشيخ وتحب الشيخ ونتابع دروس.
بارك الله فيك يا عبد الرحمن، تسمع الجواب إن شاء الله. أبو علي تفضل. يا أبا علي.
نعم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظكم. هناك بعض الملاحظات على بعض الأشخاص أثناء الوضوء، وخاصة بالأشخاص الذين يتوضؤون وبجانب شخص يسولفون معه، وهي كالتالي: بعضهم أكرمكم الله يضع رجله تحت البزبوز وفيها الحذاء ويصب الماء عليه وقد الماء لا يصل إلى كامل القدم، هذا واحد. الأمر الثاني
قصدك يعني النعال جلك الله يعني.
أي نعم،
يعني يغسل رجله وهو لابس النعال.
نعم صحيح.
طيب،
الملاحظة الثانية،
نعم،
عند الاستنشاق يضع الماء إلى طرف أنفه فقط.
طيب،
ما يستنشق. الملاحظة الثالثة أن بعضهم يغسل مقدمة الوجه يعني لا يصل للإذنين.
طيب، بقي شيء؟
شكرا لكم.
الله يحييك يا أبو علي. عبد الله تفضل. يا عبد الله تفضل يا غالي، سؤالك يا عبد الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسك بالخير شيخ عبد الله. الله يمسك بالخير.
يا أهلا والله وغلا ومرحبا.
الله بخير والعافية. حياك الله.
شيخ سعد وشيخ عبد الله، نسأل الله أن يجعل محبتنا فيه، نسأل الله وأن يشهد على حبكم.
آمين. أحبك الله يا أخي. تفضل. تفضل.
سؤالي، الله يحفظك شيخنا، جزاك الله خير شيخ سعد، وأسأل الله أن يكتب أجرك على كتابك.
آمين. آمين.
فوالله ما قرأت كتابا ولا أقولها مدحة وإنما أقولها والمقادة كتابا فقهي مثل كتابك.
ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد الله.
وياك شيخ.
عندك سؤال؟
نعم السؤال عشان ما أطيل عليك الله يحفظك. الآن الشيخ سعد في مسح الخفين في كتاب السلسبيل المسألة المعاصرة اللي هي مسألة الشيخ أكرمكم الله الشراريب، احنا نسميها الشراريب عاد على ما أدري نسميها الشراريب القصيرة يا شيخ، التي قد يظهر في مدة المسح بعض العظمين النافعين.
طيب يعني سؤال نعم. طلبك أنه يفصل في هذه المسألة.
اي نعم.
طيب أبشر.
في مدة المسح بعض مدة المسح يخرج العظمين النافعين، فهل هذا يا شيخ مبطل للمسح وناقض للوضوء؟
طيب عندك سؤال آخر؟
الله يرفع قدرك شيخ.
حياك الله يا عبد الله يا مرحبا. عايض تفضل. يا عايض.
سمطة.
تفضل يا غالي.
أبشر.
سؤالك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
يا هلا والله وغلا مساك
الله. يا شيخ سعد يا شيخ عبد الله نحبكم في الله ونحب القناة والقائمين عليها، الله ينفع بكم ويوفقنا وياكم طاعته.
آمين آمين.
سؤالي يا شيخ سعد الله يوفقك، وهذا حاصل في الحياة العملية الآن خاصة في من البيوع الفلن، فقريب لي باع فلة بمليون وثمانمائة ألف.
نعم.
أخذ من القيمة مقدما أرض بخمسمائة، كم باقي؟
باقي مليون وثلاثمية.
الزبون راح البنك يقول خفض القيمة، أنا بقول للبنك يعطيني المليون وثلاثمية. نعم. الأرض انتهت بالخمسمية، راح البنك، البنك أعطاه مليون وثلاثمية وخمسين. عندما تم الإفراغ، إفراغ مليون وثلاثمية وخمسين، الخمسين الزائدة هذه رجعها للزبون، أخذها نقدا، استلمها، صرفها وعادها للزبون. فنبي الحكم في هذه.
طيب الخمسمية هذه أولا كيف دفع له؟
أخذ نعم هي من قيمة.
أعطاها أرض.
أخذها أرض.
أخذها أرض وبقي مليون وثلاثمائة، طلب من البنك مليون وثلاثمائة وخمسين، فأخذها البائع ورجع له خمسين ألف.
طيب مليون ثلاثمائة وخمسين ذهب للبنك على أنها قيمة العقار.
نعم. قيمة الفلة. نعم قيمة الفلة. والعقار أساسا قيمة مليون وثمانمائة.
والبنك عنده علم بالخمسمائة المدفوعة؟
لا لا ما عنده. ما عنده علم.
أبشر إن شاء الله يا عاد. تسمع عند باقي شيء؟
تسلم الله يوفقك.
يا هلا والله وغلا ومرحبا. طيب نبدأ بأسئلة إخواننا المتصلين. أخونا عبد الرحمن سأل سؤال، يعني بغض النظر عن تسميته للبنوك، لكن أحيانا قد يكون هناك اختلاف في بعض الأحكام أو إجازة أو تحريم بعض الصور في التعاملات البنكية من الهيئات الشريعة، كيف الهيئات الشرعية كيف يتعامل الناس معها؟
نعم، أولا الهيئات الشرعية في المصارف تقوم بجهد كبير في الضبط الشرعي، ولها جهود مشكورة في المصرفية الإسلامية، وينبغي تشجيعها وتشجيع القائمين عليها. وما يرى من حملات من بعض الناس هذا غير مقبول، لأن البنوك والشركات لا بد لها من هيئات شرعية تشرف على أعمالها. و قد يوجد بعض الأخطاء أو قد يوجد أحيانا آراء في مسائل تختلف فيها الاجتهادات، هذه إذا وجد يعني آراء في مسائل تختلف فيها الاجتهادات ينبغي نحترم اجتهاد هؤلاء العلماء في تلك الهيئة الشرعية. إذا وجد أخطاء هي الدين النصيحة، كل من يعني كلنا بشر وقد تقع أخطاء، قد تقع زلات من بعض الناس، لكن الانتقاد الذي يعني يسمع من بعض الناس الهيئات الشرعية هذا يعني غير مقبول وفي غير محله، لأن هذه الهيئات الشرعية لها أثر كبير في المصرفية الإسلامية وفي الضبط الشرعي، وبخاصة الهيئات الشرعية التي ذكرها الأخ السائل فمستوى الرقابة الشرعية عندها عال، وتبرأ بها الذمة التي ذكرها الأخ الكريم، تبرأ بها الذمة وهي متقاربة، قولها أيهما أفضل يعني متقاربة، ليس عندي يعني ترجيح، هي متقاربة فيما بينها وتبرأ بها الذمة إن شاء الله تعالى. نعم.
السؤال الثاني هو سأل عن يقول مستثمر في سهم مصرف الراجحي، ويسأل عن طبعا يأخذ أرباح سنوية، فيسأل عن هل عليه يخرج زكاتها أم لا، وهل هي مما من الأسهم النقية أم أنها
يعني مصرف نفسه يعني.
إيه نعم
إيه نعم، إذا كان المساهم مستثمرا وليس مضاربا، اشترى سهما لشركة مساهمة وأبقاه عنده، فالشركات عندنا في المملكة وكذلك البنوك هذه كلها تدفع زكاتها لمصلحة الزكاة والدخل، وتصب زكواتها في حساب الضمان الاجتماعي، فلا يلزم المساهم أن يزكي باعتبار أن الشركة قد زكت عنه، والمال الواحد لا يزكى مرتين. أما إذا كان مضاربا يبيع ويشتري فيها فهنا يجب عليه أن يزكيها، وذلك بأن ينظر إلى قيمة ما في محفظته عند تمام الحول ويخرج ربع العشر، يخرج 2.5%. وما ذكره من هذا المصرف، المصرف هو نفسه يدفع الزكاة، وعلى ذلك فلا يلزم الأخ الكريم أن يخرج زكاته، فالمصرف نفسه يزكي، إنما الذي يزكي هو المضارب الذي يبيع ويشتري في الأسهم.
سأل هل هو من الأسهم النقية؟
نعم.
أبو علي كان عنده مجموعة من الملحوظات على بعض الأشخاص الذين يعني يتوضؤون من خلال رؤيته هو، يقول إنه يرى بعض الأشخاص وهو يتوضأ يكون لابس النعال جلكم الله، فهذا يعني أنه جزء من 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 قدمه لا تصله يصله الماء، فما توجيهكم حول ذلك؟
هذا من التساهل الذي يحصل من بعض الناس، كيف يتوضأ وهو قد لبس عليه، ثم إذا صب الماء على قدمه وعليه النعل فربما أن الماء لا يصيب جزءا من القدم فلا يصح وضوءه، وبالتالي لا تصح صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، مع أن يعني قدر الذي لم يصبه الماء قليل قدر الظفر فقط، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة. فلا يجوز التساهل بأمر الطهارة، ولهذا نقول يعني الذي يفعل ذلك، إذا ما نقل الأخ الكريم من أن أناسا يغسلون أقدامهم وعليها النعل،
أضاف أيضا اللي هو بعضهم إذا استنشق يكون استنشقه
طيب هذه
ضعيف
لها. أقول ما ذكره الأخ السائل من أن أناسا يتوضؤون ويغسلون أقدامهم وعليها نعال وأن الماء لا يصيب جزء من القدم، هذا الأمر أمر لا يجوز ولا يصح معه الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نفرا من أصحابه يتوضؤون وأعقابهم تلوح لم يصبها الماء، نادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. فهنا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، لا بد أن الماء يصيب جميع أعضاء الوضوء، فلا يتساهل الإنسان في 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 ذلك. أيضا بعض الناس المرفق بالنسبة لليد لا يصبه الماء، تجد أنه يتوضأ مستعجلا فلا يصيب الماء المرفق، يبقى هنا بقعة لم يصبها الماء، وهذا أيضا لا يصح وضوءه. بعضهم أيضا يصب الماء على ذراعه ومرفقه ولا يغسل كفه باعتبار أنه غسل كفه في أول الوضوء، وهذا أيضا لا يصح وضوءه لأنه ترك الكف لم يغسله. وأما غسل كف في أول الوضوء فهذا من سنن الوضوء ليس من فروضه، بينما غسل اليدين من فروض الوضوء، وغسل اليد يكون من أطراف الأصابع إلى المرفقين. كذلك أيضا الرجلين لا بد من غسل الرجل مع الكعب، فلا بد من العناية والاهتمام بشأن الوضوء بشأن الطهارة، وأن لا يتساهل الإنسان فيها. يقابل ذلك أناس عندهم وسواس في شأن الوضوء وتجد أن يتوضأ مرارا، وأيضا هذا خطأ، والمطلوب هو الاعتدال، أن يتأكد الإنسان من وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء ولا يزيد على ثلاث، لا يزيد على ثلاث غسلات. أما ما ذكره من أن هناك من يستنشق ويكتفي بوصول الماء إلى طرف أنفه فهذا مجزئ، لأن هذا هو الحد الأدنى للاستنشاق، فإن الحد الأدنى للمضمضة هو أن يدخل الماء إلى فمه ثم يمجه، والحد الأدنى للاستنشاق أن يصل الماء إلى طرف أنفه، إذا وصل الماء إلى طرف الأنف أجزاء ذلك، وإن كان الأفضل هو المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما.
آخر سؤال سأل عن غسل مقدمة الوجه فقط أثناء الوضوء، يقول بعض الناس إذا توضأ فهو يغسل المقدمة فقط لكن ما يعمل يمكن باقي الأجزاء.
غسل الوجه من فروض الوضوء، والوجه يبدأ من منابت شعر الشعر المعتاد إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لا بد أن يعم الوجه كله. أما أن يبقي أجزاء من الوجه لم يصبها الماء فهذا لا يصح وضوءه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا في قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فكيف بهذا الذي في وجهه جزء لم يصبه الماء؟ فلا بد من العناية بأن يكون غسل الوجه شاملا لجميع الوجه. نعم.
أخونا عبد الله سأل عن مسح الجوار، المسح على الجوار بالقصيرة، هو ذكر أنها قد تنزل عن الكعبين أثناء فترة المسح، فلأن بعضها قد يغطي الكعبين، لكن أثناء المشي والحركة ربما نزل عنها، فما حكم ذلك؟
لا يصح المسح على هذا النوع من الجوارب. الجوارب التي يمسح عليها لا بد أن تكون مغطية للقدم وللكعب، أما إذا كانت تنزل عن الكعب فهذه لا يصح المسح عليها.
حتى لو كان يعني في بداية المسح قد تكون يعني مغطية للكعب، لكن مع المشي قد تنزل بحكم قصرها.
نعم، حتى لو كان ما دام أنها تنزل عن الكعب فلا يصح المسح عليها.
نأخذ بعض الأسئلة اللي وردتنا في تويتر. من كان يظن أن كفارة الحنث باليمين هي الصيام،
هم أجبنا عنها تانا في قناة الرسالة قبل يومين، وأجبنا عنها لعل السائل يرجع له في اليوتيوب، ويعني بعض الأخوة يكرر الأسئلة، فما دام أنه قد سأل لا داعي لأن يكرر السؤال، وإذا فاته الاستماع فالبرامج الآن تسجل في اليوتيوب كان الرجوع إليها.
جميل. من ضمن الأسئلة التي وردتنا يقول عند الشراء من المواقع واختيار الدفع عند الاستلام، الدفع النقدي عند الاستلام، يقول هل هذه الصورة تعتبر من بيع الكالئ بالكالئ بحكم أن الاتفاق تم لكن تأخر الاستلام والدفع كذلك؟
إذا كان الاتفاق على أن يكون الدفع عند الاستلام فمعنى ذلك أن ما سبق هذا أنه مجرد وعد وليس عقدا، بدليل أنه لو لم يسلم له البضاعة فإنه لا يمكن أن يلزمه بذلك. لو كانت البضاعة مثلا كبيرة ولم يسلمه فإنه لا يشتكيه ولا يلزمه بذلك لأنه لم يدفع له المبلغ أصلا. فعند الناس أن ما سبق الاستلام والتسليم أنه مجرد وعود فقط، وعد من البائع ممن يريد البيع ووعد ما يريد الشراء. فإذا حضرت السلعة عند المنزل هنا يتم العقد، هذا يدفع الثمن وهذا ويستلم السلعة، فالمشتري يدفع الثمن والبائع يسلم السلعة، وعلى ذلك فهذه الصورة لا بأس بها. فهو يقول لصاحب هذا المتجر أرسل لي السلعة فإذا أرسلتها سوف أشتريها منك وسوف أدفع لك الثمن، فهو يرسل المندوب له بالسلعة، فإذا وصل للبيت هنا يجريان عملية العقد، يدفع لها الثمن وهذا يستلم السلعة، فهذه لا بأس بها. ومما يدل لهذا أنه أحيانا يلغي طالب الشراء يلغي العملية، يلغيها ويقول لا أريد، ولا يلزمه صاحب المتجر بالشراء لأنه ليس بينهم عقد أصلا. فهذه الصورة صورة لا بأس بها. هناك صورة أخرى وهي دفع الثمن مقدما، إذا دفع كامل الثمن مقدما على أن يأتي صاحب المتجر له بسلعة بمواصفات معينة فهذا يسمى عند الفقهاء السلم، فإن تعريف السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فإذا قال مثلا خذ هذا 1000 ريال، أنا أدفع لك 1000 ريال على أن تأتي لي بسلعة بمواصفات كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا يعتبر سلما وهو جائز بالإجماع. هذه الصورة ثانية. هناك صورة ثالثة وهي أن يجري العقد وهو لا يملك، يجري العقد يعني يبيع ما لا يملك بأن يعطيه جزءا مثلا من الثمن وصاحب المتجر يبيع عليه سلعا وهو لا يملكها وإنما سيقوم بتوفيرها، فهذه العملية لا تجوز لأنه قد باع ما لا يملك. ولتصحيح العملية لا يعتبر المفاوضات بينه وبين العميل عقدا، وإنما يعتبر ذلك وعدا حتى يملك السلعة، فإذا ملك السلعة أجري العقد بعد ذلك. فإذا كان يعني بيعا مباشرا فلا بد أن صاحب المتجر يملك السلعة، فإذا هذه صورة أخرى. فمن يشتري عن طريق هذه المتاجر والتطبيقات عليه أن يراعي تحقق الضوابط الشرعية.
ما هتفضلي؟
نعم
تفضل يا أختي.
في العرف عندنا أنه الناس إذا عندهم مناسبات يقدمون لهم هدايا، وأحيانا تكون نقود وكذا يسمونها إعانة. فإذا حصلت المناسبة عند الشخص المعطي، الشخص المعطى قبل يعني يردها أو أكثر منها، فالناس تعرفوا على أنها كأنها دين فيما بينهم، يعني معناها هي هدية، المقصود منها هدية في الفرحة وكذا. فهل هي فعلا إذا أنا أعطي الشخص، إذا شخص أعطاني وحصلت عنده مناسبة يتحكم علي إرجاعها، هل هي كدين؟ طيب. أو أنه لا حرج فيه؟
سؤال آخر.
الأمر نعم، ذكر الشيخ في إحدى الحلقات يعني قديما أن دروس فقه العبادات فقه المعاملات له في إذاعة القرآن ستصدر في كتاب، فما أعلم صدر أو لا.
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا أبو عبد العزيز، تفضل يا أبو عبد العزيز.
معك حبيبي،
تفضل يا غالي.
الله يحفظك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حسن الله عليك يا شيخ. أسأل الشيخ إذا سمحت.
تفضل.
شيخ الله يجزاه خير، بالنسبة للفضل يوم الجمعة من يذهب إلى الصلاة مبكرا.
نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم يصلي ما كتب الله له أن يصلي، فهل في هذه الركعات هل يعني هل يجوز له أن يقرأ صوت الكهف في مجموعة الركعات هذه فيجمع بين القراءة وبين الدعاء في السجود؟
طيب سؤال آخر.
جزاكم الله خير.
حياك الله وياك. أم طيف تفضلي. يا أم طيف.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
السؤال الأول.
السؤال الأول، ما صحة هذا الحديث يا عائشة إنه لا يهون علي سكرات الموت أنك زوجتي في الآخرة، ما صحته؟
طيب يا عائشة.
دعاء ثاني طيب. اللي هو
أعيد الحديث يا
كرتي. قيل والله أعلم إن عن عائشة.
طيب ما هو
يا عائشة يا عائشة إنه لا يهون علي سكرات الموت أنك زوجتي في الآخرة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني اللي هو حديث مماطلة الغني، أحد الأشخاص مستأجر عمارة بشقق ومأجر الأجرات يمكن لسنة ونص والمبلغ كبير.
نعم.
ويقول يعني بالورثة اللي يتفقون وكذا وهم حقهم يعني يأخذون عشان لأنهم حصل الموضوع في المحكمة الآن. ما حكم المال هذا؟ هل فيه زكاة؟ ثلاث إيجارات.
اللي هو قصدك المال الذي تأخر في دفعه هذا الشخص المستأجر؟
أي نعم الأجرات هذه وإلى الآن يماطل.
طيب.
ما صحة الحديث لو سمحت تشرحون حديث مماطلة الغني؟ وهل طيب. في زكاة المال هذا؟ باقي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
إحدى قريباتي سألتني الله يخلينا ولها، لها والدة لا تدرك.
نعم.
ولها وارث راتب الوالد التقاعدي وتستلم الضمان ومساعدة المقطوعة. أولاده حجبوا المال هذا، قالوا يعني حين نصرف عليها من عندنا ما له داعي تأخذ منه، يعني ما هو محاجة. وطول هالسنوات بدون 20 سنة.
نعم.
فقلتها ما يجوز يعني الآن لم يحجها شرعا، هي سألتني فخفت أني أكتم العلم، قلتها يعني شرعا ما يجوز هذا الشيء هذا يعني مفروض
يعني أنت تسألين عن 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 حكم أخذها للإعانات التي تأتي من الدولة؟
اسمح لي لو سمحت. لو سمحت أنا أقول الشيخ عشان يعطيني فتوى، أن المبالغ هذه موجودة بس
أولادها
رافضين يصرفون على العجوز هذه من
أمهم. هو عشان أنا القصد أن نفهم منك السؤال عشان نعرض على الشيخ يا أختي.
أيوة أنا عارفة.
أنت سؤالك عن الأبناء قالوا ما يحتاج والدتنا تأخذ من الإعانة لمن الدولة ولا لا؟
نعم. وراتب التقاعد يحق أبوهم.
وراتب التقاعد قالوا إحنا نصرف عليها.
سؤالي الله يرضى عليك، أنها استفتتني وأنا أعطيتها الحكم الشرعي في الشيء هذا من ختم من هل كلامي هذا لها صحيح ولا، قلت لها أنها ما يجوز يعني أصرفوا عليها منه واللي زودة، وإذا الضمان ما تحتاجه وقفوا عنها، يعني في ناس محتاجينه.
يعني أنت قصدك يا مطيف انها اذا كانت غنيه ما يحتاج تاخذ من الضمان.
انا قصدي اللي مالي جمعوه بي ولا الان يستمر يمشي.
أيوة.
يعني اذا ما تحتاج وقفوا عنها يعني. وهل التصرف فيها
طيب.
صحيح او خطا؟
طيب في 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 مثل هذا يا ام طيف انا فهمت سؤالك جيدا، لكن في مثل هذا هذا الموضوع هو خاضع للانظمه التي وضعتها الدولة.
انا قصدي المال المحجوز.
انا فاهم 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 انا فاهم ان المال محجوز الان وهو لا 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 اوقف ولا اصرف عليها. انا هذا فهمت كلامك. لكن يرجع في هذا الى الجهه التي تصرف هذه المبالغ، هي التي يسال عن هذا الموضوع. هل المبالغ تعود اليها مره اخرى الى 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 خزينه الدوله ولا ترجع الى شخص مستفيد حتى وان كان مستغنيا عنها؟ شكرا يا ام طيف. منصور تفضل. يا منصور
سم
تفضل يا غالي.
ابشر ابشر
سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله.
يا هلا والله وغلا. يا مرحبا.
مساك الله بالخير يا شيخ سعد.
حياك الله. مساك الله بالخير والعافيه.
الله يرضى عليك. عندي سؤالان الحقيقه.
تفضل.
السؤال الاول، في مسجد عندنا بيصلي صلاه الغائب على على الجنائز.
نعم.
بدون معرفه اسمائهم وبدون معرفه منهم يعني، يعني مثلا عارف في المسجد في ثلاثه واربعه اليوم توفوا، نصلي عليهم بدون ما انهم يعرفون الاسماء او يعرفون نصلي على ثلاث جنائز فقط.
يعني يصلي عليهم الغائب لاجل الظروف الحاليه الان؟
اي نعم اي نعم.
طيب
نعم.
هؤلاء الناس اللي توفوا يعني ما صلى عليهم احد؟
لا مصلين عليهم في
المقبره
في المقابر.
لا لكن يصلي بصفه مستمره والا صفه عارضه؟
لا لا كل يوم مثلا، كل مثلا كل وقت صلاه الظهر يكون في جنازتين، صلاه الظهر في ثلاث او العصر في كذا يصلون عليهم.
طيب طيب
هذا هذا وين هذا؟ عندنا في المملكه؟
عندنا هي في الخارج.
طيب سؤال اخر يا منصور.
السؤال الاخر، الان صلاه الجمعه الله يرضى عليك طبعا في ناس يجون بدري وفي ناس يحجزون في الكراسي، هل هذا جائز؟
يحجز. طيب ابشر ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله تعالى. شكرا جزيلا.
جزاك الله خير.
طيب نواصل الاسئله. اخونا عايض سال سؤال عن معامله تمت، شخص سيشتري من اخر فله ب أو بيت بقيمة 1,800,000، دفع 500,000 على يعني بقيمة 500,000 أرض، وبقي من القيمة 1,300,000، فذهب إلى البنك وأشعرهم أن قيمة هذا البيت 1,350,000، ثم البنك دفعها للبائع، وفيما بينه وبين المشتري أعاد إليه 50,000، لكنه أظهر أن القيمة اللي هو 1,300,000 وهي فعليا هي باقي القيمة وليست القيمة كاملة، فما حكم هذه المعاملة؟
هذا وقع في عدة محاذير شرعية. المحذور الأول أن قيمتها 1,800,000 وذهب ودفع لصاحب العمارة دفع على 500,000، ثم ذهب للبنك وأوهم البنك بأن قيمتها 1,300,000، وهذا لا يجوز لأن افترض أن علاقته بالبنك، البنك هو الذي يشتري له هذه الفلة وهذه العمارة ثم يبيعها عليه وليس له علاقة بالمالك، لأنه إذا ذهب من وراء البنك وأعطى المالك شيئا كأنه قد اشترى من المالك وطلب من البنك أن يقرضه قرضا بفائدة، فهذا لا يجوز، هذه العملية بهذه الطريقة لا تجوز. كذلك أيضا فيها محذور آخر وهو أنها جعلها 1,300,000 ثم 50 زادها لأجل أن يعطيها هذا المشتري، وأيضا هذه لا تجوز لأن البنك يجعل الأرباح على كامل المبلغ، فمعنى ذلك أن هذا المبلغ جعل عليه أرباح وهو ليس محله عقار وإنما محله نقد، فأصبح نقد بنقد مع الزيادة، فوقع في محظور آخر. فهذا هذه الطريقة التي فعلها الأخ الكريم فيها عدة محاذير شرعية ولا تجوز، عليه يتصل بأحد أهل العلم كي يصحح له هذه العملية، وإن أمكن فسخ العقد فهذا هو المطلوب ويعيد التصحيح من جديد، كان ينبغي له أن يسأل قبل ذلك. أما أن يقع في مثل هذه الإشكالات ثم بعد ذلك يسأل فهذا ربما يعني يترتب عليه أيضا إشكالات أكبر من هذا. على كل حال عليه هذا البيع بهذه الطريقة في إشكالات شرعية ولا يجوز، وعليه أن يسعى للتصحيح مع التوبة إلى الله عز وجل.
بقي معنا قليل من الوقت والأسئلة كثيرة. مها سألت تقول في المناسبات في عرف عند الناس أنهم إذا كان عند الشخص مناسبة فيأتي ويقدم له مساعدة، فإذا عادت المناسبة للمعطي فإنه يعيد إليها أيضا هدية كذلك. هل تعتبر هذه من أشياء ملزمة أم أنها
لا؟ هذه ليست من أشياء ملزمة ولا تعتبر حتى يعني هبة الثواب التي يذكرها الفقهاء، لأنها من يفعل ذلك ليس ملزما شرعا ولا ملزما عقدا أيضا بدفع هدية مماثلة، ولذلك لو لم يهدي هدية مماثلة لم يلزم بذلك. لكن من ناحية الأدبية أن مثل هذه المناسبات من أهدى لك أنك تهدي إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يثيب على الهدية، كان من أهدى له يهدي له ويثيب على الهدية، هذا من مكارم الأخلاق. فهذه يعني من حيث الإلزام هي ليست ملزمة، لكن من مكارم الأخلاق أن تهدي لمن أهدى إليك.
أيضا سألت عن دروس الفقه العبادات اللي كان لك في الإذاعة، هل ستصدر في كتاب أم أنها؟
إن شاء الله تعالى بإذن الله، هي الآن موجودة صوتيا وموجودة أيضا على اليوتيوب، وإن شاء الله هي من ضمن المشاريع المستهدفة ستخرج في كتاب بإذن الله عز وجل.
أبو عبد العزيز سأل عن النوافل قبل صلاة الجمعة، هل يجوز أن يقرأ فيها سورة الكهف؟
نعم، النافلة التي يصليها قبل صلاة الجمعة الواردة في حديث سلمان ثم صلى ما كتب له يقرأ فيها ما تيسر من القرآن، ولو أن يقرأ من المصحف، هذا أفضل من أن يقرأ خارج الصلاة. يعني عندما يأتي المسجد الجامع مثلا قبل الزوال بساعة، فالأفضل أنه يشتغل بالصلاة مثنى إلى قبيل الزوال، إلى وقت النهي قبل الزوال بنحو 10 دقائق يتوقف. فالأفضل أن يجعل تلاوة القرآن داخل الصلاة، يقرأ ما تيسر سورة الكهف أو غيرها، يقرأ ما تيسر من القرآن داخل الصلاة، هذا هو الأفضل والأكمل.
أم طيف سألت عن صحة حديث يا عائشة لا يهون إنه ليهون علي سكرات الموت أنك زوجتي في الآخرة.
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده لكنه ضعيف من جهة الإسناد، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجته في الآخرة.
نعم. سؤالها الثاني تقول شخص مستأجر عمارة وهو غني مماطل، فحل الإيجار لكن يتأخر فيه أكثر من عام، فمثل هذا هل عليه زكاة أم لا؟
المدين المماطل لا زكاة في هذا الدين، يعني من كان له دين على مدين مماطل فلا زكاة في هذا الدين، الزكاة إنما تجب في الدين إذا كان المدين مليئا باذلا، أما إذا كان معسرا أو مماطلا فلا زكاة في هذا الدين، وعلى ذلك فهذا الإيجار الذي قد تأخر بسبب المماطلة لا زكاة فيه.
منصور سأل عن مسجد بعد الصلوات يصلي على الجنائز التي على أشخاص توفوا بحكم الظروف الحالية لم يصلي عليها في المساجد وإنما يصلي عليها في المقابر، ما حكم ذلك؟
هذا العمل عمل غير مشروع، إنما صلاة الغائب التي أفتى بعض المشايخ في الوقت الحاضر بسبب الظروف الحالية على إنسان تعرفه قريب أو صديق ولم يتيسر لك أن تذهب المقبرة، فأفتى بعض المشايخ منهم سماحة المفتي بأن يصلي الإنسان عليه الصلاة الغائب، أما أن الإنسان كل يوم يصلي على جنائز ولا يعرفها، لا يعرف أصلا هذه الجنائز، هذا العمل غير مشروع. ونقول للأخ الكريم إمام المسجد اجتهاداتك الخاصة اجعلها لنفسك، أما الأشياء المتعلقة بالشأن العام فالتزم بالفتوى العامة لكبار أهل العلم، فلا تطبق اجتهاداتك الخاصة على الناس في الشأن العام، لا تطبق اجتهاداتك الخاصة. فالأخ الكريم والمسجد نقول التزم بالفتوى العامة التي عليها كبار علماء البلد.
سؤالها الثاني يقول بعض الناس في يوم الجمعة يأتون مبكرين وبعضهم يتأخر لكنه يضع شيء يحجز له مكان مثل كرسي وغير ذلك، فما حكمها؟
إذا كان قد أتى مبكرا ثم عرض له عارض كان ذهب لدورة المياه، هنا لا بأس بأن يحجز لهذا المكان باعتبار أنه سيذهب مثلا ويجدد الوضوء ويرجع، أما أنه يحجز المكان وهو في بيته فهذا العمل ليس له الحق في ذلك، ليس له الحق في حجز المكان، المكان إنما يكون الأسبق، من سبق إلى مكانه فهو أحق به، فيكون في بيته ويحجز المكان حتى ويأتي متأخرا ليس له الحق في هذا، إلا إذا أتى مبكرا لكن عرض له عارض كان ذهب لدورة المياه ونحو ذلك هنا لا بأس.
من أسئلة اليوتيوب، المرأة إذا كان عندها مناسبة وهل يجوز لها أن تجمع بين صلاتين مثل المغرب والعشاء لذلك لصعوبة أن تتوضأ بعد أن تضع الزينة وغيرها؟
لا يجوز ذلك، الصلاة ينبغي أن رفع مستوى الاهتمام بها، الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وشرط الوقت آكد شروط الصلاة، لا يجوز الجمع من غير عذر، الجمع من أجل وضع مساحيق ووضع أمور الزينة هذا لا يعتبر عذرا للجمع، فنقول على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، خاصة أن المناسبات تكون عادة في المساء، في وقت العشاء وقت طويل يمتد الوقت الاختياري إلى منتصف الليل والوقت الضروري إلى طلوع الفجر، فالوقت طويل، فلا داعي أصلا للجمع بين المغرب والعشاء، ولا يعتبر هذا عذرا للجمع.
من كان متعودا على أن أو كان من عادته أنه يبدأ بالقصر والجمع قبل أن يفارق البنيان، ثم بعد ذلك تبينت له الحكم من خلال فتوى أهل العلم ولا يعرف عدد الصلوات، ماذا يفعل؟
عليه أن يجتهد في قضاء تلك الصلوات بما يغلب على ظنه، لأنه قد أخطأ، قد أخطأ في كونه قد صلى الصلاة المتأخرة قبل وقتها، مثلا الظهر والعصر قدم العصر قبل وقتها، أو المغرب والعشاء قدم العشاء قبل وقتها، فيعيد الثانية فقط التي صلاها في غير الوقت.
نعم.
وأيضا حتى الأولى إذا كان قد قصرها أيضا يعيدها، لأنها أيضا قصرها وهو لا يحق لها القصر، لكن لو كانت مما لا تقصر مثل المغرب فهي صحيحة، أما لو كانت مثل الظهر وقصرها فيعيد الظهر والعصر، وإذا كانت المغرب والعشاء فيعيد العشاء فقط لأن المغرب وقعت صحيحة، ويجتهد في القضاء بما يغلب على ظنه.
شكرا مقدم فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أحمد الهلي الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.